سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأحبة الكرام جميعا. لعل الصوت واصل إن شاء الله، والإخوة ينبهون أنا لو أن الصوت في مشكلة يعني جزاهم الله خيرا، وإن لم تكن ثمة مشكلة فالحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الأولين والآخرين. يا مرحبا شيخ علي، سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس أظن الخامس أو السادس من دروس شرح حلية طالب العلم. وكما ذكرت لكم مرارا وتكرارا أننا بحاجة ماسة، والله سبحان الله العظيم، نحن بحاجة ماسة دائما إلى أن نسلك مسلك الأولين في الطلب. ومن أعظم تلك المسالك أن نتأدب بأداب طلب العلم، سواء أدب طلب العلم مع النفس، كيفية الطلب مع الشيخ، مع الطالب في طريق الطلب. المهم أن يسبق الأدب العلم. فكم والله الذي لا إله غيره عانينا معاناة شديدة. أنا أذكر بالأمس كان لدي ضيف عزيز علي جدا، وأنا من عادتي أنني يعني في الغالب لا أصلي صلاة، في غالب الأمر لا أصلي السنة في المسجد، في الغالب أصلي في البيت، في الغالب يعني بيسر الله عز وجل، فأصلي الجماعة وأقول أذكار الصلاة ثم أنصرف، ربما أقف مع أخ يعني أرد على سؤال أو مثل هذه الأشياء ثم أرجع، فإذا صليت في المسجد. فبالأمس كان معي أحد الأفاضل الطيبين يعني جدا، وصراحة وهو ليس من أهل العلم يعني وليس طالب علم، لكن بعد أن يعني تغدينا مع بعض والحمد لله رب العالمين، قلنا خلاص يعني إن شاء الله نصلي المغرب، لأن ربما لا ندرك في نصلي جماعة في البيت. فصلينا، فكان له يعني مؤاخذة أعجبتني جدا. يعني أنا جلست أختم الصلاة ثم قمت بسرعة لكي أرجع بعض الأشياء أو آتي ببعض الأشياء من لتمام بعض الفواكه وبعض الأشياء بعد الغداء، فبعث لي برسالة. في حقيقة الأمر هذه الرسالة هزتني جدا وأعجبتني جدا، وسألت الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا الناصحين ما أحيانا. الناصح هذا هو روح الطريق، يعني أنت بغير ناصح تسير بغير أعين، بغير ضوء في الطريق. فالنصيحة هذه من أعظم ما يمن الله عز وجل بها عليك وإن جاءتك على لسان عدوك. فقال يا شيخ محمد يعني لو لي من نصيحة فأود أن أزديها لك. فقلت له تفضل يا أخي الله يبارك فيك. فقال له والله أنا شايف أن طلبة العلم غالبهم ربما ينصرفون دون أذكار المساء، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. دون الأذكار، أذكار الصلاة لا يصلون السنة، في الغالب لا يصلون السنة، يتكلمون مباشرة بعد الصلاة، يخرجون مباشرة بعد الصلاة. اعلموا أنكم طلبة العلم، يقول هذا يقصد هذا، يعني أقصد طلبة العلم، اعلموا أنكم أنظار الناس معلقة بكم، وهذه حقيقة وهذا قدر للأسف الشديد، هذا قدرنا، نظر الناس معلق بك. اللفظة تحسب عليك، الحركة تحسب عليك، لمحة العين تحسب عليك، أنت يقتدى بك. ولذلك أنا قلت له والله أنت ذكرتني بأشياء عظيمة جدا، جزاك الله خيرا. يعني في حقيقة الأمر نحن أحيانا ننسى أنفسنا ونتعامل بنوع من أنواع البراءة الشديدة والبساطة، وربما يكون الرد فيه نوع من 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 عدم التخلق بأخلاق طلبة العلم، وأشياء كثيرة تحصل لنا. في حقيقة الأمر نحتاج إلى من يذكرنا باستمرار، نحتاج من يذكرنا حتى وإن كان في العلن. هؤلاء في الحقيقة هم خير لنا من كثير من الناس، بل هم خير لنا من أنفسنا. نحتاج إلى من يذكرنا بالله تبارك وتعالى وبأدب الطريق وبالأخطاء، وينصح لنا ويقومنا ويعدلنا. وإلا والله الذي والله أنا كنت قلت له والله أنا كنت بحاجة ماسة إلى كلامك هذا منذ عامين أو ثلاث، أنا بحاجة ماسة إلى كلامك هذا منذ عامين أو ثلاث. نحتاج باستمرار، نحن نحتاج إلى الأدب. الأدب هذا هو الوطاء الذي يسير عليه طالب العلم. طالب العلم لا تستقر قدمه إلا بهذا الأدب، الأدب في نظراته، في لمحاته، في لسانه، في حركة يده، في خطراته بيده، خطراته بيده، في مشيه في الطريق، في كل شيء، في تعامله مع الناس، في ردوده على الناس، في قضمه للغيظ، في حلمه. هو يحتاج إلى هذا باستمرار. هو كان يتكلم عن أداب الطالب، وصلنا إلى أداب الطالب في طريق الطلب، ووقفنا عند قوله التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، قال من وراء الفقه التفقه. مجرد أنك تحفظ الأدلة ومثل هذه الأشياء، لا، هناك أشياء أخرى لابد أن تعمل الدليل، أن تكثر النظر في الدليل، فتخرج منه بأشياء ربما لا تخطر على بال غيرك. وهذا من فوائد أنك تكثر إعمال النظر في الدليل. قال ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الكلام عظيم جدا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الحقيقي يا جماعة في القرآن والسنة. والله أنت تفضل تلف وتدور وتقرأ في كتب فكرية وكتب مش عارف إيه، العلم الحقيقي، العلم الحقيقي الذي ينير لك الطريق ويضيء لك الصراط والذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى، هو قال الله قال رسوله. فحقيقة الأمر العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، قال نضر الله امرأ. ولذلك تجد أن أكثر الناس نضرة هم الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون. فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، بلغ عني ولو آية، فرب حامل فقه ليس بفقه. لكن في فائدة أن الفقيه يلتقط منه الفقه ويستطيع أن يعمل فيه النظر. قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط، أنك تستنبط من الأشياء الخفية أشياء ظاهرة واضحة، أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم كثرة إعمال الذهن. وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وهذه الفائدة أنا دائما ما أوصي بها طلبتي وأوصي بها نفسي وطلبة العلم، أقول له أكثر من إعمال عقلك وتدبرك لكتاب الله، لآية من كتاب الله، لحديث من أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد بركة وخير وهدى ورحمة يعني غير محدودة. هذا لا تجده إلا في قال الله قال رسول فقط، والله لا تجده في أي مكان آخر. قال وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. قال وللشيخين، إذا قال الشيخين طبعا الحنابلة المتأخرين بالذات يقصدون ابن تيمية وابن تيمية، طبعا جماعة بتوع الحديث يقصدون الإمامين الكبيرين العظيمين البخاري وإيه ومسلم، شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك القدح المعلى. أنا أظن أن كلام الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله في نوع من المبالغة، وإلا ففي كلام الأئمة أبو حنيفة، الأئمة الكبار أبو حنيفة وطبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وطبقة الأئمة، طبقات الأئمة، أنا أظن أن كلامهم خير وأفضل وأعظم وأكثر بركة من كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهما. قال: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. كثيرا ما أقابل بعض الإخوة اللي هم بعض الأشاعرة والمعتزلة الصوفية وبعض هؤلاء الناس، وهم يزرون يعني يحتدون جدا على ابن تيمية وابن القيم: يا ابني مالك يا ابني. كما قابلت مرة أحد المذيعين المشهورين، لا أريد أن أذكر اسمه الآن، ويثير الجدل كثيرا في الفترة الأخيرة، ويتكلم يعني صنع برامج كبيرة، وعليكم السلام شيخ مدحت، صنع برامج كبيرة جدا على ابن تيمية وابن القيم، ويسبه وسبب الإرهاب وسبب التطرف، وأظن المشكلة من عندك يا شيخ علي والله أعلم. الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت واضح يا شباب ولا في مشكلة؟ أظن المشكلة تكون من عندك يا شيخ علي والله أعلم. طيب، فالشاهد من الكلام هذا الإعلامي يسمونه إعلامي كبير ومذيع معروف وله بعض المؤلفات، فتكلم على ابن تيمية كلام شديد جدا يعني في برامجه، ويخصص برامج لأجل هذا. فقلت له: يا أخي الله يبارك فيك واحفظك، يعني يا أخي الله يكرمك، وتكلم معه برفق يعني، وتقابلنا في المركز القومي للترجمة. فقلت له: يا أخي أنت ما الذي قرأته لابن تيمية؟ قال: أنا قرأت لابن تيمية كتاب العبودية. وكتاب العبودية كتاب يعني لا يمكن أن يشتم منه أنه في أي نوع من أنواع التطرف ولا الإرهاب ولا التشدد ولا مثل هذه الأشياء. وقلت يعني رجل له يعني عشرات بل مئات الكتب والأبحاث والمقالات والفتاوى وألاف الفتاوى، جيد تقول لي قرأت له كتاب العبودية وتحكم عليه من 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 من, من كتاب العبودية من كتاب واحد فقط؟ يقول: وقرأت بعض الدراسات عنه. فآفته من يتكلم على ابن تيمية رحمه الله تعالى هي أنه لم يستطع أن يتصور كلام الشيخ. كلام الشيخ حتى تتصوره لابد أن تحصل أدوات عظيمة كبيرة كثيرة، سواء في اللغة في علوم الأدوات عموما، بعض المصطلحات التي يستخدمها الشيخ على طريقة المتكلمين، يعني يستخدم مصطلحات للصوفية للأشاعرة، بعض مصطلحات المعتزلة، مثل أنت لا تحب هذه المصطلحات ولا تعرف معناها، فكيف تقول ان الشيخ اصلا اخطا او اصاب او مثل هذه الاشياء؟ ثم ان الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم في الموضوع الواحد ربما في عشرات المواطن. انت حتى تقول ان الشيخ ابن تيميه قال ان الامام ابن تيميه، انا اكره كلمه الشيخ ابن تيميه هذه، لان لا يقولها الا من يزري على الشيخ رحمه الله رحمه واسعه. ومشروع ابن تيميه بلا منازع، لا ينازع في هذا إلا جاهل لم يحط به علما، هو أعظم المشاريع التي صدرت في اللي حصلت في تاريخ الإسلام، مشروع عظيم جدا لم يكن قبله ولم يكن بعده مشروع بهذه الضخامة وبهذا الشمول وبهذا الوضوح، ويعني نظرية المعرفة عند ابن تيمية وقضية مقارنة الأديان وقضية نقاشه للفلاسفة ونقاشه لكافة الفرق، لأن ابن تيمية ظهر في وقت ظهرت فيه كافة الفرق. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله، يعني نحن لو لم يوجد شيخ الإسلام واستفدنا منه هذه الفوائد العظيمة، بل إني أظن وأعتقد اعتقادا جازما أن الفرق المعاصرة للإلحاد والنسوي، أن جذور الردود على هذه الفرق موجود في ردود شيخ الإسلام تيمية على غيرها من الفرق الإسلامية وغير الإسلامية. أنا لا أريد أن أستطرد في هذا الأمر، لكن أنا أقول أن السالكة خاصة لأبواب المعتقد وأبواب الفكر ودراسة الفرق ومثل هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن يدخل هذا الباب الوسيع إلا على درج من السلم، من سلم مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: ومن مليح كلام ابن تيمية، أنا لا أريد أن أفصل في هذا لأن الحديث ذو شجون، وأنا رجل تيمي للنخاع وأفتخر بهذا وأحب شيخ الإسلام عليه رحمة الله حبا شديدا، وأرى أنه لم يفتح أحد لي في العلم بابا ككتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كتب شيخ الإسلام فتحت لي أبوابا عظيمة جدا جدا جدا. يا أخي حتى الأشاعرة الذين يردون على شيخ الإسلام والمتصوفة وهؤلاء، والله أنت تتعجب، مشاريعهم الكبرى كلها تدور حول الرد على شيخ الإسلام. يعني حتى الواحد كسعيد فودة هذا المعاصر، هذا الذي يكثر الكذبة والافتراء على شيخ الإسلام، هو أصلا لم يفهم شيخ الإسلام، وهو مفضوح فضيحة عظيمة جدا، يعني فضحه كثير من الإخوة في كثير من أبحاثهم، سواء أنه كذاب في النقل أو يفترع على الشيخ أو يتهمه اتهامات غير صحيحة أو غير ذلك. هذا الرجل أصلا ما صار له اسم إلا لأنه فقط يدرس بعض أفكار الشيخ شيخ الإسلام ويرد عليه. يا حتى الشيخ حسن الشافعي حفظه الله، وهو من كبار الأشاعرة، والشيخ حسن الشافعي أصلا مشاريعه الكبيرة وهي ليست كثيرة بالمناسبة، لكن هو كذلك يدور في ردوده حول شيخ الإسلام تيمية، يأخذ ويرد ومثل هذا شيخ الإسلام تيمية. يعني أنا أقول حتى الكيانات المعاصرة لم تكن ذات قيمة، خاصة في أبواب الفكر والفلسفة ومقارنة الأديان ومثل هذه الأشياء، إلا أصلا سواء بالاستفادة، كأن شيخ الإسلام تيمية صار محور تلك الدراسات، وده حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا إلا جحود. بل إن غالب الدراسات الغربية، وهذا الذي أثبتناه في كتابنا ابن تيمية وابن القيم العالمية والتأثير والنفوذ، الكتاب اللي ترجمه مركز الاستشراف في مجلدين كبيرين وهو موجود الآن في معرض القاهرة الدولي، هذا يعني الأكاديمية الغربية الآن تدور دورانا شديدا جدا حول شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في مقارنة الأديان، وسواء في نظرية المعرفة، سواء في الرد على الفلسفة الفلاسفة، الرد على المنطق المنطقيين، مثل هذه الأشياء، فهم يدورون في فلك شيخ الإسلام تيمية، ولم يستطيعوا أن يفلتوا من إثار الشيخ أصلا، مش قادر يفلت منه إلى الآن. جون هوفر هو من أعظم ومن أكبر المستشرقين الذين كتبوا في ابن تيمية من المعاصرين الأجانب، ورجل أسلم بعد ذلك ومشروع كبير جدا، هو الرجل أصلا ابن تيمية إذا قرأت له ذبت فيه حقيقة. وما أحسن ما قال المتقدمون، إذا تكلم في علم ظننت أنه لا يحسن غيره من شدة إتقان الشيخ ومعرفته، وقالوا حتى أصحاب الحديث وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والكلام حول ابن تيمية طول، لكن من مليح كلام ابن تيمية يقول: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، شوف ابن تيمية، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا، يصور المسألة، يعني ايه إجارة، يعني ايه وكالة، يعني ايه كذا. نعم هم ينصفونه شاءوا أم أبوا، وهذا أمر أصبح يعني مفروضا عليهم، وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. قال شيخ: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر. يعني كل مبنى من المباني الفقهاء يا جماعة، كنت زمان احنا مساكين كده زمان قوي، كنا واحنا بندرس في بعض المتون الفقهية قديم، يعني فوق 20 سنة واحنا بندرس في بعض المتون الفقهية، ممكن واحد فينا يتفزلك كده ويقول لك ايه يا اخي هذا المتن الفقهي فيه مشكلة، تقول له ليه لماذا؟ يا اخي اين الدليل؟ وكلمة الدليل دي كلمة غرارة تغر، يعني الدليل هو يظن الدليل آية بس من كتاب الله أو حديث فقط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو هذا تصوره عن الدليل أصل، هذا تصوره عن الدليل. هو لا يدري أن الدارس للفقه، ودي حقيقة يا جماعة، الذي يدرس الفقه ربما تنقضح في نفسه أشياء هي في غاية الدقة وغاية الصحة، لكنه لا يستطيع أن يدلل عليه، كالصيرفي الذي تضع في يديه الذهب، أول ما يمسك الذهب قطعة الذهب لك لا ده ذهب فلصه ده ذهب صحيح، وكالذي يمسك بالأوراق المالية الآن من شدة التمرس، مع أنك لو قلت له طب ليه الدولار ده مزيف ليه يقول لك هو مزيف بس ما عرفش ليه، بس هو مزيف غير صحيح، ده مش شكل الدولارات ولا طريقة الدولارات. كذلك تنقضح في أنفس أهل الحديث، يأتي حديث يقول هذا الحديث غير صحيح في علة وعلة صعبة، تقول له طب إيه العلة، ما يقدرش يعبر عن العلة، هو كالصيرفي. كذلك الذي يكثر من دراسة شيء تنقضح في نفسه أشياء وتكون عنده ملكة ربما لا يسعفه لسانه ولا يسعفه بيانه على الاستدلال على هذه الملكة، مع أن كلامه صحيح جدا وليس فيه أي إشكال. قال واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر أنك تتفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر. يعني هو يقول وراء العلم الظاهر الذي تحصله علم وسيع فسيح كبير دقيق لا يدرك إلا بقوة النظر وشدة التفكر والتعمق في التفكر والتمهل والحلم في أنك تستخرج هذا الأمر. قال التفكر في ملكوت السماوات والأرض، آيات القرآن كثيرة، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. ولذلك المتقدمون قالوا هذا، قالوا لأن يقرأ المرء آية بتدبر خير من أن يقرأ ختمة بغير تدبر. أنك تقرأ آية من كتاب الله أنك تتدبر فيها وتستخرج منها ما أراده الله عز وجل منك، هذا شيء عظيم جدا. ولذلك الشيطان من 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 طرقه أنت كده كده ستقرأ القرآن، فيحاول أن يلفتك عن التدبر، لأن التدبر طريق الهداية، التدبر طريق النور، طريق الرحمة، طريق الإضاءة، التدبر في حقيقة الأمر. كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني هم الآن يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، ساحر، كاهن، طيب يعني يفرق بين المرء وزوجه. طيب يا جماعة، محمد الذي أتاكم هذا عنده 40 سنة صلى الله عليه وسلم، و40 سنة كاملة تقولون عنه الصادق الأمين أكرم الناس خلقا وخلقا، يصلح بين الناس، يزرع الخير والبركة بين الناس ويحبونه حبا شديد. معقول بعد 40 سنة فجأة بقى كذاب؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يا الله على الجمال، يا الله على الجمال. قال وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر إذ هو حصيلته. يعني أنت إذا تفكرت حصلت لك ملكة الفقه وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون، كما قال تعالى لا يكادون يفقهون إيه، لا يكادون يفقهون حديث. قال لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهه والهوى. التفقه بصفة عامة بيعتمد على البرهان، على الدليل، ليس بمجرد الهوى والتشهي. قال سبحانه لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال فيا أيها الطالب تحلى بالنظر، لا تتعجل، والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس. يا الله، مجرد أنك تحفظ معلومات إلى فقيه النفس، كما يقول الفقهاء الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. قال فأجل النظر، أجل يعني حرك النظر عند الواردات بتخريج الأصول. أنت بتاخد كليات وبتاخد أصل، والأصل ده تخرج عليه فروع كثيرة جدا، وتهتم بالكليات والأصول والقواعد والضوابط، وهذه تستطيع أن تخرج عليها ملايين الجزئيات. قال وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد، هذه كلها من القواعد الفقهية المعروفة، وسد الذرائع، وهكذا هديت لرشدك أبدا. وعليك بالتفقه في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، وهذا باب عظيم. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، تلاقي مهتم بجزئيات بسيطة جدا والأصول والضوابط ضيع منه، فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات، الصفة يعني، هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة من النوازل. يعني طبعا غالب النوازل أو النوازل عموما مشكلة. لماذا هي مشكلة؟ لأن هي في الغالب ما فيش عليها دليل، ليس هناك نص يقول مثلا ان المظاهرات حلال ولا حرام، ليس هناك نص مثلا يقول البنجو حلال ولا حرام، ليس هناك نص يقول الحشيش ما كانش موجود اصلا، لكن هناك انت الحشيش هذا فيه علة، والعلة هذه منصوص عليها ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى خلاص اي مسكر في الدنيا كلها حتى لو الماء بعد كده اسكر هيبقى حرام برضو. يعني ولا عبرة بالاسماء، العبرة هنا ليست بالاشياء مستحدثة، صحيح العبرة هنا ليست بالاسماء، انما العبرة بالايه؟ بالمبانج، بالمبنى، هو ايه المقصود؟ العلة ايه؟ العلة الاسكار، يبقى اي شيء يسكر سموه بقى ويسكي، سموه شراب روحي، سموه مش عارف ايه، حتى للأسف الشديد الخمور الآن يسمونها ماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأشياء بغير اسمها. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيرى حكمها من خلال بقى القياس، من خلال النظر للعلة، من خلال وضعها تحت سياق حادثة أخرى مشابهة لها، لأن الشريعة جاءت بالجمع بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات، فدي شكل دي يبقى لازم أن تتحط معاه، إذا كان ده حكمها واجب يبقى دي واجب لأنها شكلها شبهها، العلة الموجودة هنا موجودة هنا مثلا وهكذا. قال ومن أداب طالب العلم في طريق الطلب، وهذا من أعظم والله من أعظم ما يحصله الطالب في هذا الطريق، قال اللجوء إلى الله في الطلب والتحصيل. يا سلام، واللجوء إلى الله في طلب الرزق، في طلب الولد، في طلب الهداية، في طلب جلب النفع، في طلب دفع الضر، في طلب صلاح الحال، في طلب الهداية. الله الله على الجمال، أنت لا شيء بدون الله، ولذلك كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أنت لن تتحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لن تتحول من الحال الرضية إلى الحال الحسنة إلا بفضل الله عز وجل وكرمه وتوفيقه. قال اللجوء إلى الله، لذلك ابن القيم يذكر هذا عن ابن تيمية، ابن تيمية يذكر عن نفسه أشياء ويذكر عنه تلميذه ابن القيم أشياء. ابن تيمية يقول أنه إذا أراد أن، كنت مرة من المرات أسمع لبعض الأزاهرة قديما وفي حلقة من حلقات التلفزيون قديما زمان أيام حلقات الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، ليتها تعود، فبيقول أنا لما مسألة بتصعب علي أصعد إلى السطح فأتنفس الهواء الطلق وأحتسي القهوة أو الشاي، ثم بعد ذلك فإنني يعني أفكر وأقدر حتى أخرج لهذه المسألة بإيه؟ بشيء. سبحان الله العظيم. فابن تيمية عليه رحمة الله يقول وإني أنظر في الآية، يقول أنظر في 100 تفسير، وأحيانا يذكر أكثر 100 تفسير من التفسير المعروفة، وقد حصل ابن تيمية من الكتب ما لم نحصله نحن من كتب ضيعة ما عادش موجودة أصلا، يقول ثم أستغفر الله 1000 مرة أو يزيد حتى يفتح الله عز وجل على قلبه بالمعاني. شوف الفرق، أي انظر إلى الفرق بين هذا وذاك. وابن القيم يقول يعني وأنا تتبعته ذات مرة، ابن القيم متعجب يقول هذا الرجل لا يبكي، يعني نجلس في مجالسه لا يبكي، يتكلم كلام عادي، ربما لا يظهر عليه بعض العلامات، تيمية عليه رحمة الله يقول فتبعته ذات مرة. عايز أعرف الرجل ده ماله كده، يعني مين ده مع أنه شيخه، يعني مش ممكن، يعني لا يبكي مثلا من خشية الله، وإذا بكى يعني يقول يعني سبحان الله ما أشد الزكام، كأنه يعني عنده زكام مش بيبكي من خشية الله، وإذا أثنى عليه أحد يقول لا تقولوا هذا فوالله ما أنا شيء ولا عندي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، إنما الفضل كله لله، لما يثنى عليه في وجهه. وهذا من أعظم المصائب التي تنالنا وتنال غالب الطلبة. يا جماعة كل حي لا تؤمن عليه الفتنة، أي حي، كما قال ابن مسعود ما تجيش تمدحه في وشه، أنت ما أنتش عارف المصايب اللي عنده أصلا، ما تمدحوش في وشه، خلاص لا تمدحه في وجه، لا تمدح يا أخي، ونحن نفوس بشرية ضعيفة وقلوب خفيفة ومساكين، أول ما هتمدحني خلاص كل سنة طيب أنا كده خلاص، لابد أن يدخل قلبي شيء، فقد أذيتني أذية شديدة، فأنا لست أبا بكر ولست عمر، فاتق الله في إخوانك ولا تقسم ظهورهم، ابن القيم بيقول تابعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فلما تابعته دخل حديقة بستانا من البساتين، ثم أخذ يلتفت يمنة ويسرى، هو يريد أن يعلم أنه ليس هناك أحد ينظر إليه. قال ثم سجد ومرغ وجهه في التراب وهو يبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، رضي الله عن الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. قال لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم. أحيانا الإنسان يدخل على علم من العلوم يحاول أن يدرس فلا يفتح له فيه، وهذا كثير جدا، وده حاصل مع كثير من الأئمة، حتى أن الإمام الغزالي عليه رحمة الله أبو حامد نفسه يقول هذا، يقول أنه لم يفتح له في باب النحو، وغيره كثير، ناس كثيرة جدا، وبعضهم يقول لم يفتح لي في باب المواريث وهكذا. يقول لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير. تعاصت يعني صعبت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض. تخيل الأصمعي الكبير الإمام العلامة الروية ده صعب عليه العروض لم يستطعه، والرهاوي المحدث في الخط كان خطه صعب. بالمناسبة كان خط شيخ الإسلام تيمية من أردأ الخطوط، يعني لما اشوف مخطوطة الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية أقول سبحان الله العظيم، كأنه كأن ذهنه يسبق قلمه، فمش عارف تقريبا يعني عبارة عن ايه، شخبيط كده، كان أرض من أردأ الخطوط خط شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. فقال وابن الصلاح في المنطق لم يستطع المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب يقول انا استعص علي مش قادر، وابو عبيده ومحمد بن عبد الباقي الانصاري وابو الحسن القطيع وابو زكريا الفراء وابو حمد الغزالي قالوا لم يفتح لنا في النحو، لم يفتح لهم في دراسه النحو، الا فان السنتهم كانت من اعظم الالسنه، لا يلحنون مثلنا ولا يخطئون ابدا. قال فيا ايها الطالب ضاعف الرغبه، خلي عندك رغبه ونهمه، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. يا سلام، ما هذه العظمة، أنت لن تحصل شيئا، لن تكون شيئا إلا بالله، خلي دي قناعة كامنة. أنا يعني ما أنت منتش يعني لست أعظم من غيرك من هؤلاء الأئمة. ابن تيمية كان إذا استعصى عليه أمر يقول هذا، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال فأجد الفتحة في ذلك، تحتاج الاستغفار إلى توبة إلى لجوء إلى الله إلى دعاء إلى تمسك بأورادك وقيام الليل الذي يفتح الله عز وجل به على قلوب عباده الطيبين الصالحين. صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ومن آداب الطالب في طريقه الأمانة العلمية، وعن ذلك حدث ولا حرج. حدث بقى، نجيب الآن البحث العلمي، نلاقي أخانا الفاضل الله يبارك فيه ويحفظه، كثير من الناس يعني ينقل بستين وسبعين صفحة ولا يشر إلى صاحب البحث. يا رجل عيب عليك، يا رجل عيب عليك، فمن بركة العلم أن تشير إلى أصحابي. يا أخي أشر إلى من انتفعت منهم، أشر إلى من انتفعت منهم، ودائما كن دائم الذكر لمن انتفعت منهم، أحياء كانوا أموات يا أخي، جزاهم الله خيرا، أحسنوا إلينا، علمونا، أخذوا بأيدينا إلى الطريق. فأنا أعرف كثيرا من الأنذال والسفهاء، وهذه كأنها سنة كانت موجودة حتى عند المتقدمين. ذكرت لكم قصة أظن الأعمش لما نبحه كلب في الطريق، كأنه الصوت بيقطع كثير، يا شيخ مدحت أظن من عندك والله أعلم، أظن طالما أن الشكوى جاءت منك وحدك فيبدو أن تقطيع الصوت من عندك والله تعالى أعلم، أليس كذلك يا شباب؟ الصوت بيقطع عند الجميع يا إخوة يا شباب. أنا والله إحنا بنتكلم من سماعة فلا أدري إذا كان في تقطيع في الصوت، في الغالب هيكون من عندك يا شيخ مدحت والله أعلم. الصوت واصل يا إخوة؟ طيب، فهو يتكلم عن الأمانة العلمية. قال يجب طيب الله يجزيك خير، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب، في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. يبقى أولا الأمانة العلمية في الطلب، طيب الحمد لله، يبقى أول حاجة الطلب، وإذا تحملت تقول تحملت عن فلان، وإذا عملت يكون عندك أمانة في العمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة العلوم علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث كلام شيخ الإسلام بالمناسبة رسائل الإصلاح لي. قال فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، صلى الله عليه وسلم، فقد مس العلم وإياكم شيخ محمد، فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا العلم، أصلا الأصل في أنه يحليك بالقرب من الله، بالبعد عما يسخطه، بالأمانة، بالأخلاق الحسنة. قال هذا الطريق ابتلي، قصة الأعمش عجيبة جدا جدا. قصة الأعمش، الشيخ محمد بيقول نبحه كلب وهو ماشي في الطريق فقال أدرست لك قط، وهذه من الأشياء العجيبة. فهمتموها؟ قال مالك ويحك ويحك أدرست لك قط، يعني كأنه يقول إن العالم والشيخ لا يؤذى إلا من طالبه الذي درسه والذي كان له الفضل عليه، وكأن هذه يعني سنة مضطردة جدا. لكن هذه السنة يا جماعة لا تكون أبدا في أصحاب المروءة وأصحاب الرجولة وأصحاب الأخلاق الحسنة وأصحاب الصدق وأصحاب الأنفس الكبيرة، فإن الإنسان مدين لمن أفاده لفظة، فما بالك إن أخذ بيديك وعلمك ومثل هذه الأشياء. قال ويحك أدرست لك قط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنسان مدين لمن علمه، لمن أخذ بيديه، لمن شجعه، يعني لمن أحسن إليه. والأولون يقولون هذا، لكن أصحاب النفوس الخبيثة ليسوا كذلك أبدا. وقال الأول أحسن إلى الناس تستعبد، ده الأصل في الإنسان السوي، تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الناس إحسانه، فلا طالما استعبد الناس إحسانه. فهناك بعض يقولون هؤلاء بعض الطلبة لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة والعياذ بالله، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا. أنا والله بسمع حاجات تأليف بعض الأشياء كده عجيبة يعني، أو يصفوا ما لم يعلموا. يعني أقول لك يعني بعض الغرار الطلب، إذا وجدت الطالب طول ما هو جالس يتكلم يقول لك أنا قرأت وفعلت وفعلت وألفت وسويت و مثل هذه الأشياء، والله يا جماعة هذا مريض يمرض، هذا مريض يمرض، هذا رجل صاحب نفس خبيثة، وهذه النفس الخبيثة تعدي، فابتعد عنه خلاص. أنت ماذا فعلت أصلا؟ نحن عبارة عن بقل في أصول نخل كبار. إذا قست نفسك ببعض أئمة العصر أو البعض السابقين، ما بالك بقى بالأئمة الكبار، الأئمة الأربعة أو التابعين أو أتباع التابعين، أو أنت من يا ابني؟ أنت من يا مسكين؟ ودائما ما يكسر العلم صاحبه، فإذا رأيته منتفخا منتفشا كثير الفخر بنفسه فاعلم أن فيه آفة في قلبه، آفة شديدة جدا، لو لم يتداركه الله برحمته لهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يسوغه على قدر ما يعلم. كثير الدعاوى، الدعاوى كثير، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله أعلم ناس، يعني ولد هكذا يتكلم كثيرا وكل فقيه في مذهب معين من المذاهب، ويسب السلفية المعاصرة ويسب الوهابية، وربما خاض فيما فوق، وصل الشيخ الإسلام تيمية في هذه الأيام مثل هذه الأشياء. وهذا يعني والله العظيم في كثير مما يشرحه من الفقه الذي يزعم ويدعي أنه متخصص فيه لا يحسن تصوير المسألة، لا يحسن حل كثير من الغوامض، ثم هو يدعي أنه شيخ المذهب في هذا الزمان. يعني أنا كثيرا ما أقول يسأل الله عز وجل يعني أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يشفيه، لأنه واضح أنه مريض مرضا شديدا. يا مرحبا شيخ محمد، شرفتنا ونورتنا والله، نحن كده ممكن نذبح عجل ولا نعمل حاجة. طيب قال فالإنسان يصوغ العلم على قدر ما يعلم حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤون فلا تخفى عليهم منزلته. دائما صاحب العلم لا تخفى منزلته والمدعي كذلك لا تخفى منزلته والناس تميز بين الصادق والكاذب. وأنت لا تفضح نفسك، أنت لا تفضح نفسك بأن تتكلم بمثل هذا الشيء، بل إن التواضع دليل عقل الإنسان. أنت ما تتواضع تقول يا جماعة إحنا مساكين ومناش، حتى وإن كان في وإن كنت ضعيف في مسألة يغطي على ضعفك التواضع، التواضع يغطي على ضعفك. لكن لما تقعد تدعي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، فلا بد أن تفضح، لا بد أن تفضح مع ما ينالك من الإثم والصغار بين والفضيحة بين عباد الله تبارك وتعالى. قال الصدق من علامات من الأشياء التي ينبغي أن يستعملها الطالب في هذا الطريق الصدق، صدق اللهجة. الله، صدق اللهجة، لا تكون متكلفا. قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا يعني من أبغض الناس إلى قلبي هؤلاء المتكلفون، أنا أبغضهم بغضا شديدا. قال صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة، يا سلام، وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق. صدق اللهجة وسعادة الجماعة وصيانة الديانة في صدق اللهجة، ولهذا كان فرض عين. الصدق فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، فإن الصدق من جاء، الصدق كله خير، الصدق كله بركة، الصدق علامة المروءة، علامة الرجولة، علامة قوة النفس. قال وكيع رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، يا سلام، صنعة العلم يقصد، هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. قال فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. واحد، شوف بقى كلامه على الكذب، كلامه في قضية الصدق كلام عجيب جدا. الرجل ده هذا الرجل كان دقيق النظر جدا وعظيم الملاحظة، وله ندات ونظرات واستنباطات عجيبة. يقول الكذب بقى يجمعه ثلاثة ألوان، كذب المتملق يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة والعياذ بالله. قال وكذب المنافق يخالف الاعتقاد يطابق الواقع. المنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، يعني يبطن شيء ويظهر شيئا آخر. قال وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة يعني الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك، يعني لا تتكلم بما يخالف واقعك يا رجل، اجعل نفسك يعني كن صادقا. فالصادق لا يقول أحببتك، ودي من أبغض الكلمات، أنا بحبك في الله، كلمة دي ليست سهلة يا جماعة، كلمة أنا بحبك في الله دي ليست سهلة، بتحبه وبتحبوش، بتحبه قل، لا تقولها وأنت لا تحبه أو أنت مبغض له أو لا أجل أن توريه، أو لا 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 تفعل هذا أبدا، ولا يقول سمعت ولم يسمع، قال فلان وسمعت من فلان وأخذت إجازة، هذا كلام كذب. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. أحيانا الإنسان من كثرة الكذب لا يستطيع أن يرجع إلى اللهجة الصادقة، مصيبة من المصائب العظيمة، من كثرة الكذب لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى أبدا. والكاذب يعاقب عقوبة عجيبة يا جماعة، عارفين أعظم عقوبة للكاذب إيه؟ لو الناس سمع معايا دلوقتي تتجاوب معايا، ما هي أعظم عقوبة يمكن أن يعاقب الله عز وجل بها الكاذب؟ ما هي؟ ليت أحد يجيبني. الكاذب يبتلى بأن يريه الله عز وجل الواقع على غير حقيقته، يعني يرى الأمور على غير حقيقتها أصلا، يعني تكون الأمور في نفسه على غير حقيقتها. ده أعظم مصيبة، إنك تشوف الحق باطل لأنك كذاب دائما ما لا مع حرمان العلم، لكن هذه ناقصة أعظم، ناقصة أعظم بكثير، أن ترى الحق فيخيل إليك وتعتقده باطلا، وترى الباطل فتظنه وتعتقده حقا. هذه من أعظم العقوبات للكذاب يا جماعة، إنه دائما يرى الضوء ظلمة والظلمة ضوء، ويرى الطيبين أشرارا ويرى الأشرار طيبين جزاء وفاقة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك إيه. وهذا رأيته والله، إن كثير الكذب غير موفق، دائما يظن أن هذا فيه الخير والصلاح فيدخله فيكون فيه هلاكه وعطبه وضياعه. قال فيا طالب العلم احذر. يا سلام. وكذب الغبي طبعا بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمان يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية مثلا. له كلمة هنا جميلة بيقول فيها فيا طالب العلم احذر أن تمرك من الصدق إلى المعارض في الكذب. وأسوأ أن الإنسان يقول لك أنا ما كذبتش، أنا عرضت، ده تعريض، ومن كثرة استعماله للمعارض يقع في الكذب. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته، اجعل هذه قاعدة عندك يا رجل طيب، اجعل هذه قاعدة، من تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة. كثير من الناس يقول لك والله العظيم أنا رأيت هذا بعيني يا جماعة، أنا بعمل لله، أنا بعمل لله، وهو حرامي ولص ومجرم وكذاب، ورأيت هذا والله. لا تكثر من الدعوة، اسكت، إن كنت تعمل لله اعمل دون أن تتكلم، لا تكثر الكلام، خلاص ما تتكلمش كتير، لا تتكلم كثيرا، اسكت، أنت بتعمل لله تعمل لنفسك، لا تكثر من أنا بعمل لله، أنا بحتسب، أنا لله، أنا ما أخدش. يا سيدي خد أو ما تاخدش، أنت حر، اسكت حتى لا تفضح، إن كنت لست من هؤلاء، والله عز وجل سميع بصير عليم خبير لا يخفى عليه شيء من أمرك سواء كان ظاهرا أو باطنا، فخلاص اسكت. فاعلم أنك ستفضح إن كنت من أمثال هؤلاء، لأن الكذاب في الغالب أو الذي دائما ما يحاول أن يسمع، أنا صليت، أنا الحمد لله ورد في اليوم 10 أجزاء، أنا قرأت وقرأت وقرأت وتعلمت على فلان وأخذت العلم عن فلان وأخذت وفعلت وفعلت وفعلت. هذا لابد أن يتعرى في 3 معان: أولا بيفضح وتفقد ثقته في القلوب ويذهب علمه وينحسر قبوله، لا يكون له قبول عند الناس، لا بعد ذلك لا يصدقه أحد وإن كان صادقا، يعني من كثرة ما كذب وجرب عليه الناس الكذب حتى وإن قال كلاما صادقا خلاص هو عند الناس كذاب ولا يصدقونه. قال وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم قال جنة طالب العلم، أو جنة، جنة يعني وقاية، طالب العلم لابد له من ترس يقيه، هو ذكر الصدق هذا ترس، تقوى الله هذا ترس، ترس يعني يقيه السهام والصعوبات والمشاكل. طيب وكذلك من أعظم جنة، من أعظم الحماية والوقاية والدروع التي يلبسها طالب العلم، ها، قول لا أدري ما أجمل هذا القول، لا أدري. لما جاء مالك، الكلام ده حصل مع مالك، ورد عن أحمد، ورد عن ابن عمر، أن تأتيه المسائل الكثيرة فيرد على مسائل قليلة جدا، وفي الباقي يقول لا أدري، يقول لا أدري، فيقال له أنت ابن عمر أو أنت أحمد ابن حنبل أو أنت مالك، مالك منظر الهجرة، وتقول لا أدري، فيقول لا أدري، وأخبر من خلفك أني لا أدري. ابن عمر يقول كهذا، فلما ولى الرجل قبل يده وقال نعم الرجل ابن عمر، قال لما لا يدري، لا أدري، تفتخر أنك تقول لا أدري، هذا لا يجري بك ولا يقلل من شأنك، إنما يقلل من شأنك أن تدعي شيئا ليس لك، أنك تدعي حاجة أكبر من حجمك، وهذا توقيع، أن تتوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قرن بها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أعظم الكذب والفساد، وهذا عقوبته شديدة جدا في الدنيا والآخرة، لأن ده بيهتك حجابه. فنصف العلم لا أدري، طب نصف الجهل يقال يعني، يعني سمعت أظن يعني أن المسألة دي حكمها حلال، أظن هذا نصف الجهل كما يقولون. أنا يبدو أنني أطلت عليكم، وليس من وقدنا ولا من هدفنا في هذه الدروس التطويل الممل، لأنني أريد أن يتلقى العالم الطالب هذه الدروس وهو مرتاح البال، هنئ البال، مرتاح القلب، سعيد، خفيفة على قلبه. فسأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ولن أستطيع أن أرد على أسئلة الليلة لبعض المشاغل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.